سفر المكابين الاصحاح الاول بيتم كل الكلام بيقول اسكندر ابن فيلبس المقدوني. مقدوني يعني خارج من منطقة مقدونيا، ومنطقة مقدونيا اللي هي جنوب اوروبا اللي بتشمل اليونان. بعد خروجه من ارض كاتين، قلت لكم جزيرة كاتين دي اللي هي قبرص، وإيقاعه بدريوس ملك فارس ومادي ملك مكانه وهو أول من ملك على اليونان. قال بقى التيس اللي ليه قرن عظيم. أثار حروبا كثيرة وفتح حصون متعددة وقتل ملوك الأرض واجتاز إلى أقصى الأرض وسلب غنائم جمهور من الأمم. فسكتت الأرض بين يديه. سكتت الأرض يعني الأرض كلها استسلمت بين إيديه. فترفع في قلبه وتشامخ، حس بعظمته. ازاي في فترة 12 سنة يقدر يغزو العالم كله ويبيد كل الممالك الجبارة بما فيهم مصر وسوريا في هذا الوقت. وحشد جيشا قويا جدا واستولى على البلاد والأمم والسلاطين، فكان يحملون إليه الجزية. أخضع العالم، فكل مناطق العالم كانت بتدفع الجزية للإسكندر الأكبر، الجزية اللي هي الضريبة. وبعد ذلك انطرح على فراشه وأحس في نفسه بالموت، حس إنه حيموت. فدعا عبيده الكبراء الذين نشأوا معه منذ الصبا، فقسم مملكته بينهم في حياته. ادى بطليموس حته، وسلوكس حته، ولسيماخس حته، والكسندر حته تانيه. وكان ملك الاسكندر 12 سنه ومات، فتملك عبيده كل واحد في مكانه. ولبس كل منهم التاج بعد وفاته، وكذلك دنوهم من بعدهم سنين كثيره. يعني بطلسة دول صحيح في بطليموس الاول والثاني والثالث والرابع، اللقب اللي بيتقال بيتسلسل في العائله، زي مثلا مملكه فارس كان كل اسم ملك يتسمى باسم داريوس، في داريوس الاول والثاني كده. فالبطالسة كان كل ملك منهم يسمى بطليموس، السلوقيين كان كل واحد منهم يسمى بسلوقس. الاسم كان يتكرر لحد ما يجي واحد تاني يغير اسم بلاط يفضل يديه لاولاده. لبس كل منهم التاج بعد وفاته، وكذلك بنوهم من بعدهم سنين كثيرة، فكثرت الشرور في الأرض. زي ما قلت لكم ان الصراع فضل ما بين البطالسة والسلوقيين مين اللي ياخد مصر وسوريا. وطبعا في السكة مين اللي محشورة بين مصر وسوريا؟ اسرائيل. فكانوا باستمرار بيتخانقوا مع بعض لحد ما جه احد البطالسة في سنة 250 وترجم الكتاب المقدس علشان يرضي اليهود، لأن اليهود في الوقت ده كانوا تحت حكم البطالسة في الأول. فقام بالترجمة السبعينية اللي قام بيها 70 شيخ وترجموا العهد القديم من اللغة العبرية للغة اليونانية، اللي قلنا بقت إن اللغة اليونانية هي لغة الثقافة والعلم في الوقت ده هوت. في نفس الوقت ده ظهر في مملكة السلوقيين اللي هي المملكة التانية اللي بتنافسه ملك اسمه أنتيخوس الثالث، أو بيسموه أنتيخوس الكبير، وده كان سنة 223 قبل الميلاد، وفضل لحد سنة 187، من 223 لحد 187. في الأول أنتيخوس ده حارب بطليموس وما قدرش عليه، وانهزمت مملكة السلوقيين من مملكة البطالسة، لحد ما مات بطليموس الرابع سنة 205 اللي هو امر بترجمة الكتاب المقدس، وده كان ملك قوي جدا ما قدروش السلوقيين عليه. لما مات ابتدى انتيخوس الثالث بقى يرجع يفكر في غزو مصر مرة تانية عشان ياخدها في السكة، يبقى معاه سوريا ومعاه اسرائيل ومعاه مصر. اخر ملائكة البطالسة اللي هو بطليموس الرابع ده وكان اقواهم محدش قدر يجي ناحيته، لكن بعد ما مات قدر انتيخوس الثالث انه يحقق انتصار وياخد سوريا واسرائيل ومصر. في الاول اسرائيل كانت تبع البطالسة، دلوقتي بقت تبع السلوقيين. الحقيقة ان انتيخوس الثالث حب اليهود جدا واستملهم ليه وقدم لهم خدمات كتيرة، بس كان شرطه الوحيد ان هم يظلوا يدفعوا الضرائب او الجزية او الجباية ليه. وكان في عائلتين مشهورين من اليهود بتتولى جباية الضرائب، عائلة واحد اسمه طوبيا وعائلة تانية عائلة سمعان ابن ايناس اللي هو كان رئيس الكهنة. دول كانوا بيتولوا جمع الجزية من الشعب ويسددوها لانتيخوس الثالث. يعني دول تقدروا تقولوا هم كانوا كبار شعب اسرائيل، عائلة طوبيا وعائلة سمعان ابن ايناس. ولان هما الاثنين دول الكبار برده كان بينهم وبين بعض مشاكل وصراعات وخناقات، لان كل واحد كان عايز يبقى هو الاول. اليهود في الفتره دهية كان تعتبر من ازهى العصور الذهبيه للحاله الروحيه لليهود، لانهم كانوا متمسكين جدا بالشريعه وبالعباده، والعباده في الهيكل ظهرت وساعدهم على كده استقرارهم تحت الحكم بتاع السلوقيين. بطليموس كان برضك بيحبهم، وانتيخوس الثالث كان بيحبهم وادوهم تسهيلات كتيرة، فكانوا اليهود في الوقت ده في بحبوحة روحية. فظهرت منهم جماعة اسمهم اليهود الارثوذكس اللي لسه موجودين لحد دلوقتي. اليهود الارثوذكس، ارثوذكس يعني مستقيم. اليهود الارثوذكس دول ساهروا حوالي سنة 200 قبل الميلاد، وكان فيهم فريقين. فريق الاولاني اسمه جماعة الحسيدين، كلمة حسيدين كلمة عبرية وبالترجمة في العربية جماعة الاتقياء، ودول بيسموهم اليمين المعتدل. وجماعة تانية اسمهم جماعة الأسينيين. الأسينيين دول اللي سجلوا المخطوطات بتاعة وادي قبران، وكان منهم يوحنا المعمدان. جماعة الأسينيين دول كانوا جماعة متقشفين نفساك زاهدين، بيسموهم اليسار المتطرف. الاثنين جماعات متدينة، الاثنين يهود أرثوذكس، لكن في متدين معتدل وفي متدين متطرف. التدين المعتدل دول اللي هم الحسيدين اللي بيسموهم الاتقياء، اللي احنا بنذكرهم في مزمور بتاع صلاة الغروب لما بيقول اعترفوا للرب لانه صالح، وان الابد ليقل بيت اسرائيل، ليقل بيت هارون، ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. اتقياء الرب دي هي الحسيدين، جماعة اليهود الارثوذكس المتدينين المعتدلين. الاسينيين دول متطرفين في نسكهم لانهم عاشوا في البراري متقشفين جدا لاقصى درجة، عشان كده شفت يوحنا بيلبس مجرد وبر الابل وياكل جراد وطعامه عسل بري، لانه كان من جماعة الاسينيين. دول الجماعة المتدينة في اليهود، جماعة اللي عاشت مع الله تحفظ الشريعة وتحفظ العبادة وبنسك جديد جدا. في نفس الوقت كان في جماعة من اليهود تأثروا بالثقافة اليونانية، وبالحضارة اليونانية دول اسمهم اليهود اليونانيين اللي عايزين يعيشوا حياتهم باختصار يعني اللي عايزين يعيشوا متمتعين يعيشوا بمزاجهم. فطبعا الحضارة اليونانية كان فيها بذخ ورفاهية وإباحية وخطايا كتير ومبوقات كتيرة جدا. فدول جماعة اليهود اللي يعني حب ان هم يخشوا في موضوع العولنة زي ما بيحصل في العالم دلوقتي. فبقى في فريقين في اليهود، الفريق الاولاني فريق متدين اللي هم الاتقياء والاسينيين، وفريق متحضر او موضوع الدين بالنسبة له ده ما بيشغلش باله، كل حاجة همه ان هو يعيش في اللهو وفي الطرف وفي الحضارة وفي العلم وفي الثقافة. اللطيف بردك ان دانيال النبي تنبأ عن دول من قبل ما يحصلوا ب 300 سنة. لو طلعنا مع بعض دانيال 11 طبعا الاصحاحات دي لما الواحد كان بيقراها من غير ما يقرا سفر المكابيين كان بتبقى طلاسم، محدش بيفهم لا دانيال 8 ولا دانيال 11. لكن لما جه عصر المكابيين قدرنا نفهم الكلام اللي كان بيقوله دانيال. في دانيال 11 عدد 32 بيقول والمتعدون على العهد يغويهم بالتملقات. في ملك هيغوي ناس المتعدون على العهد. المتعدون على العهد يعني اللي مستبتين على العهد. اما الشعب الذين يعرفون الههم فيقولون ويعملون، والفاهمون من الشعب يعملون يعلمون كثيرا. يعني قسم الشعب هنا بتاع اسرائيل بايه؟ قسمين، قسم متعدي على العهد يعني دايس على كلمة ربنا، وقسم تاني متمسك بايه؟ بإلهه. في ناس تركوا العهد وفي ناس متمسكة بالعهد، اللي يعرفون إلههم والفاهمون والتنين اللي تعدوا على العهد. دانيال شافهم دول. هيحصل صراع بينهم هما الاثنين اللي هما اليهود الارثوذكس جماعة المتدينين واليهود المتمدينين او اليهود اليونانيين. الاثنين هيخشوا في صراع مع بعض. الصراع ده هينتهي بايه او هيحصل فيه ايه؟ ده اللي بيتكلم عنه في سفر المكابيين. ما هو المتطرفين دول المتدينين، قلنا اليهود الارثوذكس عبارة عن جماعة الاسينيين اللي هم اليسار المتطرف، وجماعة الاتقياء اللي هم اليمين المعتدل. الناس التانيين المتمدينين دول اسمهم اليهود المتأثرين بالحضارة اليونانية، دول اللي تعدوا على عهد ربنا. بعد موت انتيخوس الثالث اللي ظهر في حياته او في ملكه الفريقين دول، وده كان سنة 187 قبل الميلاد، جه ملك اسمه سلوقس الرابع اللي هو يبقى ابن انتيخوس الثالث. سلوقس الرابع ده دانيال بردك اتنبأ عليه، ده ما عادش غير فترة صغيرة خالص وما عملش حاجة تذكر. يعني دانيال اتنبأ عليه في اصحاح 11 بردك عدد 20 نقراه عشان ناخد فكرة عنه. دانيال 11 عدد 20 فيقول مكانه من يعبر جاب الجزية في فخر المملكة وفي أيام قليلة ينكسر لا بغضب ولا بحرب. يعني ده حيموت من غير ايه؟ حس. وده فعلا سلوقس الرابع حصل له كده. بعد انتيخوس الثالث جه سلوقس الرابع ومات من غير ما يعمل اي مشاكل. المشكلة بقى في اخوه اللي هو انتيخوس ابيفانس، ده اللي هو رابع واحد، وده اللي حيدوخ شعب اسرائيل، وده اللي حيعمل ركسة القرار. وبيقول عليه كده في دانيال 21: فيكون مكانه محتقرا، لم يجعلوا عليه فخر المملكة، ويأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات، يعني بالخداع وبالمكر وبالغش. وهيبتدي يعمل حاجات كتيرة جدا بنشوفها، هو تنبأ عنها دانيال وحنشوفها حاليا في سفر المكابين. انتيخوس الرابع ده تولى الحكم سنة 175 قبل الميلاد، وفي عهده ابتدى يظهر المكابيين. فنرجع تاني بقى لسفر المكابيين الاصحاح الاولاني عدد 11: وخرجت منهم جرثومة أثيمة، هي أنتيكوس الشهير ابن أنتيكوس الملك. أنتيخوس ده اللي هو أنتيخوس أبيفانس ابن أنتيخوس الملك، أو اللي هو أنتيخوس الثالث اللي كان بيحب اليهود، وكان رهينة في روميا، وملك في السنة 137 من دولة اليونان، 137 من تاريخ اليونان اللي هي تعادل 175 قبل الميلاد. يعني انتيخوس ابيفانس ده ملك سنة 175 قبل الميلاد اللي هي تساوي سنة 137 من تاريخ دولة اليونان، او تأسيس الاسكندر الاكبر لامبراطورية اليونان. وفي تلك الايام خرج من اسرائيل ابناء منافقون، فاغروا كثيرين قائلين: هلما نعقد عهدا مع الامم حولنا، فاننا منذ انفصلنا عنهم لحقتنا شرورا كثيرة. مين هم بقى الابناء المنافقين دول؟ دول اللي قال عنهم دانيال ان هم هيتعدوا العهد، اللي هم جماعة اليهود اللي عايزين يتمدنوا ويتحضروا ويعيشوا الحضارة اليونانية بفسادها. فحسن الكلام في عيونهم، وبدل نفر من الشعب وذهبوا الى الملك اللي هو انتيخوس ابيفانس، فاطلق لهم ان يصنعوا بحسب احكام الامم، يعني يعيشوا زي ما الامم عايشين في اباحية وفي دنس وفي نجاسة. فابتنوا مدرسة في اورشليم على حسب سنن الامم، مدرسة يعني زي كلية للعلم وللايه وللثقافة. العلم والثقافة بحد ذاتها ما كانش مشكلة، المشكلة في ان حينادوا بفكر تحرري من كل وصايا الله، ان الانسان يعيش بمزاجه. وعملوا لهم غلفا، غلفا يعني قال ان مفيش حد يختتن من شعب اسرائيل، يبقى كلهم غلف غير مختتنين. وتعرفين الختان ده كان علامة عهد بين الله وشعبه. وارتدوا عن العهد المقدس ومزاج الامم، عاشوا بمزاجهم مع الامم، وباعوا انفسهم لصنيع الشر. ما هو التمدن والحضارة مرتبطة باستمرار مع الخطية، لو ما كانش فيه كنترول كويس لعلاقة قوية بين الانسان وبين الله، الانسان مفتوح لرغبات وشهوات ونزوات كتيرة، فلو ما فيش حاجة تلجنه هيفلت العيار. وده اللي حصل اليونان دول في العالم برضك. لما لغوا الدين او يعني مثلا في امريكا لغوا تدريس الدين في المدارس عشان كل واحد يبقى عايش بايه بحريته. الموضوع فلت، الزمان فلت. ولما استتب الملك لانتيكوس اجمع على امتلاك مصر ليكون مالكا على كلتا المملكتين. هو مالك على سوريا وعايز ياخد مصر. فدخل مصر بجيش كثيف وعجلات وفيلة وفرسان واسطول عظيم، واثار الحرب على بطليموس ملك مصر، فارتاع بطليموس من وجهه وهرب وسقط قتلى كثيرون. فاستحوذوا على المدن الحصينة بأرض مصر وسلبوا غنائم أرض مصر. ورجع أنتيكوس بعدما أوقع بمصر، وذلك في السنة 143، ونهض نحو إسرائيل. فصعد إلى أورشليم بجيش كثيف ودخل المقدس بتدبر بكبرياء. دخل المقدس اللي هو الهيكل، واخذ مذبح الذهب اللي هو مذبح البخور ومنارة النور اللي هي المنارة الذهبية مع جميع ادواتها ومائدة التنضيد والمساكب والجنات ومجامر الذهب والحجاب والاكاليم والحلية الذهبية التي كانت على وجه الهيكل وحطمها جميعا. واخذ الفضة والذهب والآنية النفيسة، واخذ ما وجد من الكنوز المكنونة، اخذ الجميع وانصرف الى ارضه. واكثر من القتل وتكلم بتدبر عظيم. قلبه عمال يأسى ويتدبر، وخصوصا انه في كل مرة عمال ينتصر ويحقق انتصارات. لحد دلوقتي هو ما عملش اضطهاد خاص بشعب اليهود، هو عمال يفتح في الممالك ويحس بايه بعظمته. فكانت مناحة عظيمة في اسرائيل. لما ابتدى بقى يوجه ايديه للمقدسات بتاعت شعب اسرائيل، ابتدت الجماعة المتدينة تتحرك، لان الوضع ده ضيقها. بينما الجماعة المتمدينة الموضوع ما فرقش معاها، بالعكس كانوا عايزينه، لانه حس ان هو هيديهم حرية في الاباحية ايه اكتر. فكانت مناحة عظيمة في اسرائيل في كل ارضهم، وانتخب الرؤساء والشيوخ، وخارت العذارة والفتيان، وتغير جمال النساء، وكل عروس اتخذ مرفاة، والجالسة في الحجلة عقدت مناحة. الحجلة اللي هو الأوضة الخاصة بتاعت العروسة، يعني الفرح تحول الى حزن. فارتدت الارض على سكانها، وجميع آل يعقوب لبسوا خزي. وبعد سنتين من الايام ارسل الملك رئيس الجزية الى مدن يهوذا، فوفد على اورشليم في جيش كثيف، وخاطبهم خطاب سلام مكر. عشان كده وصفوا دانيال بانه انسان بالتملقات وبالنفاق هياخد المملكة. فوافقوا به. مين اللي وافق به بقى؟ الجماعة اللي هم عايزين الحضارة اليونانية. ثم هجم على المدينة فجأة وضربها ضربة عظيمة، واهلك شعبا كثيرا من اسرائيل، وسلب غنائم المدينة واحرقها بالنار، وهدم بيوتها واسوارها من حولها، وسبوا النساء والاولاد واستولوا على المواشي، وبنوا على مدينة داود سورا عظيما متينا وبرودا حصيرا فصارت قلعة لهم. وجعل هناك أمة أثيمة رجالا منافقين، سلموا الحكم وسلموا التحصينات دي كلهم لإيدين اليهود اللي هم عايزين يعيشوا بالإباحية. الأمة الأثيمة ورجال المنافقين. فتحصلوا فيها ووضعوا فيها السلاح والطعام وجمعوا غنائم أورشليم ووضعوها هناك فصاروا لهم شركا مهلكا، وكان ذلك مكمنا للمقدس وشيطانا خبيثا لإسرائيل على الدوام. طبعا الجماعة المتدينة ما عجبهاش الوضع فابتدت ترفض انها تخضع للي عمله أنتيخوس أبيفانس، فكان مصيرهم هو ايه؟ الموت. فسفكوا الدم الذكي حول المقدس ونجسوا المقدس، لان كان ممنوع حد يتقتل في الهيكل. فهرب اهل اورشليم بسببهم فانست مسكنا لغرباء وصارت غريبه للمولودين فيها، وابناؤها هدروها ورب مقدسها خرابا كالقفر. الهيكل بقى خراب، وحولت اعيادها مناحه وسجودها عارا وعزها اضمحلالا. وعلى قدر مجدها اكثر هوانها. طبعا اورشليم دي كانت مدينه الملك العظيم وكان ليها مجد وشنه ورنه، فعلى قد ما هي كانت ممجده صارت الان في هوان. ورفعتها آلت الى مناحه، وكتب الملك انتيكوس الى مملكته كلها، لكل المملكه بقى بما فيها اسرائيل، بان يكونوا جميعهم شعبا واحدا. طالبهم بالوحدانيه، بس بالوحدانيه على اساس الايه؟ الشر، مش على اساس الطهاره. ويتركوا كل واحد سننه، كل امه وكل مملكه تترك العباده بتاعتها ويتوجهوا الى عباده انتيخوس اللي هو تكبر وحسب ان هو صار اله. فازعجت الامم باسرها لكلام الملك. طبعا الشعوب الوثنيه الثانيه الموضوع مش فارق معها، خضعوه. وكثيرون من اسرائيل، هي دي بقى هنا المشكله، ارتضوا دينه وذبحوا للاصنام. دول الناس اللي عايزه تتمتع بحياتهم، دول الناس اللي عايزين يعيشوا حياتهم حتى لو تركوا الههم. ما هي مشكله العصر دلوقتي ان في ناس كتيره من اجل انها عايزه تعيش حياتها، سواء الانبساط او سواء الارتباط او الجواز او الفلوس او الماده او الوظيفه، ممكن بسهوله جدا انها تسيب مساحه. اليهود كان فيهم ناس كتيره بالطريقه دهيت. ودنسوا السبت، ما بقوش يحترموا يوم السبت اللي هو عهد بين الانسان وبين الله، عهد الراحه. وانفذ الملك كتبا على ايدي رسل الى اورشليم ومدن يهوذا ان يتبعوا سنن الاجانب، يعني يعيشوا زي ما الغربة يعيشوا. طول عمر شعب اسرائيل شعب ايه؟ منعزل، ليه اسلوبه الخاص حواليه سياج، لكن هو طالبهم بان هم يعيشوا زي ما بقيه الناس عايشين في الارض، ويمتنعوا عن المحرقات والذبيحه والسكيب في المقدس. ملهمش دعوه بقى بعباده ربنا. واذا الناس السبوت والاعياد ما تبقى لهمش اعيادهم الخاصه. وينجسوا المقادس والقديسين. القديسين اللي هم الجماعه المتدينين، اللي هم الحاسدين الاتقياء والاثيميين. ويقتلوا مذابح وهياكل ومعابد للاصنام، ويذبحوا للخنازير. الخنازير دي بالذات كانت نجسه عند اليهود، والحيوانات النجسة. ويتركوا بنيهم قلفا، قلفا يعني من غير ختان زي أغلف، ويقذروا نفوسهم بكل نجاسة. تعبير صعب قوي. وإذا كنا بنشوف الناس دلوقتي بتوسخ نفسيها بكل نجاسة بدعوة التمدن والتحضر ومجارات العولمة والعصر الحاضر، ويقدروا نفوسهم بكل نجاسة ورجس حتى ينسوا الشريعة، وحاول يغرقهم في الإباحية، لأن الإنسان لما يتلهي في شهوته كده يعني ويتبسط بيها ينسى شريعة ربنا وكلام ربنا، ويغيروا جميع الأحكام. ومن لا يعمل بمقتضى كلام الملك يقتل. وهنا اتبع عهد اضطهاد شنيع جدا جدا على اليهود المتدينين. دول بقى اللي اتكلم عنهم بولس الرسول في العبرانيين وقال اخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة. وكتب بمثل هذا الكلام كله الى مملكته باسرها، واقام رقباء على جميع الشعب. وابتدى يحط يشوف مين اللي هيسمع الكلام ومين اللي مش هيسمع الكلام. وامر مدائن يهوذا بان يذبحوا في كل مدينه. طبعا كان معروف ان اليهود ما بيذبحوش الا في الهيكل في اورشليم ولربنا بس. دلوقتي امر بانه يبقى في مذابح للاصنام في كل مكان. طبعا تحت ضغط الاغراء بالشهوه وبالاباحيه، وتحت ضغط الالم والتعذيب والموت في نفس الوقت، حصل ايه؟ انضم اليهم كثيرون من الشعب، كل من نبذ الشريعه فصنعوا الشر في الارض. دول يتنبأ عنهم دانيال وقال عليهم دول اللي نقضوا او تعدوا على العهد بتاع ربنا. ورجعوا اسرائيل الى المختبئات في كل موضع فروا اليه. طب الجماعة المتدينين يهربوا، دول بقى اللي راحوا الجبال والمغاير وايه وشقوق الارض، نفس اللي اتكلم عنهم بولس في العبرانيين، تائهين في الجبال والبراري والمغاير وشقوق الارض. حد ما جه معين في اليوم الخامس عشر من كسلو في السنة المائة والخامسة والاربعين بنوا رجاسة الخراب، رجسة الخراب اللي اتكلم عنها دانيال في 11 وفي اصحاح 8. ايه رجسة الخراب دي؟ راحوا جابوها على المذبح بتاع المحرقة في وسط الهيكل، وراحوا بنيين فوق مذبح بتاع ربنا، بنوا مذبح للإله زيوس. الإله زيوس دول من أشهر الآلهة الإغريق، وذبح على المذبح اللي اتبنى فوق مذبح المحرقة خنزير. دي رجسة الخراب اللي اتكلم عنها دانيال، تمت في أيام الإيه؟ أنتيخوس أبيفانيوس. واللي المسيح ذكر برضك ان في رجسة خراب تانية ذكرها في متى 24، ودي تمت سنة 70 ميلادية لما دخل الرومان بخيولهم وبالعلامة النسر للهيكل وخربوه. وكانوا يفترون على ابواب البيوت وفي الساحات، وما وجدوه من اصفار الشريعة مزقوه واحرقوه بالنار. كانوا يخشوا يفتشوا ولو لقوا فيه اصفار من الشريعة مكتوبة في بيت من البيوت كانوا يقطعوها ويحرقوها بالنار. وكل من وجد عنده سفر من العهد او اتبع الشريعة فانه مقتول بامر الملك. خدوا بالكم ان البيئة اللي حصلت دي تختلف عن البيئة اللي حصلت ايام سبي بابل. الخراب اللي حصل في اورشليم ايام سبي بابل كان نتيجة
بعد الانسان او بعد شعب اسرائيل عن الله بسبب الخطيه. لكن الضيقه دي بقى مش بسبب بعضهم عن ربنا، الضيقه دي بسبب تمسكهم بشريعه ربنا. هكذا كانوا يفعلون بسطوتهم في اسرائيل بالذين يصادفونهم في المدن شهرا فشهرا. وفي اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذبحوا على مذبح الاصنام الذي فوق المذبح، والنساء اللواتي ختمن اولادهن، قتلوهن بمقتضى الامر. الست اللي كانت تختن ابنها كان يقتلوها هي، وعلقوا الاطفال في اعناقهن، ونهبوا بيوتهن وقتلوا الذين ختنوهم. يعني الستات الامهات اتقتلت والاطفال اتعلقت في رقبة امهاتهم اللي ميتين، واللي قاموا بعملية الختان كمان قتلوهم. طبعا في ناس كتيرة كانت بتقبل الموت على الا يختتن الابن، يعني فضلوا الموت ويختنوا ابنهم من ان الابن ده ما يخشش في العهد بينه وبين الله. وان كثيرين في اسرائيل عدموا وصمموا في انفسهم على الا ياكلوا نجسا، واختاروا الموت لئلا يتنجسوا بالأطعمة ولا يدنسوا العهد المقدس فماتوا. ده اللي قال معهم بولس: آخرين عذبوا ولم يقبلوا الايه؟ النجاة. وكان على إسرائيل غضب شديد جدا. كل ده في أيام أنتيخوس أبيفانس. وده اللي تنبأ عنه بتفصيل أكثر دانيال. لو طلعنا بردك دانيال 11 في عدد 36، شوفوا دانيال شافه ده بمئات السنين قبل ما يجي. دانيال 11:36: ويفعل الملك كإرادته ويرتفع ويتعظم على كل إله، حتى يتعظم على ربنا، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، وينجح الى اتمام الغضب لان المقضي به يجرى، ولا يبالي بآلهة ابائه ولا بشهوة النساء، وبكل اله لا يبالي لانه يتعظم على الكل، ويكرم اله الحصون في مكانه اللي هو بيس الها لم تعرفه اباؤه، يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة وبالنفائس، ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب من يعرفه، يزيد مجدا ويسلطه على كثيرين ويقسم الأرض أجزاء. ده اللي عمله أنتيخوس أبيفانوس. لكن رد بقى فعل الجماعة المتبينة ايه؟ أجرى عن المكافأة أو الجزاء. في الوقت ده بقى دخل اليهود زمن المكابيين اللي هو سنة 175 قبل الميلاد، الأحداث دي اللي بتجرى دلوقتي.